بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم يا كريم. ثانيا، وسائل الإثبات التعبدي والكلام فيه في ثلاث مراحل، إحداها استعراض الأدلة المدعاة على حكم الشارع بحجيته، وثانيتها استعراض الأدلة المدعى كونها معارضة لذلك أي لحكم الشارع بالحجية، والمرحلة الثالثة تحديد دائرة الحجية وشروطها بعد فرض ثبوت الحجية. الكلام يقع في المرحلة الأولى، وهي هل يوجد دليل يثبت لنا حجية خبر الواحد أو لا؟ وهذه المرحلة هي الكلام في المقتضي، بينما المرحلة الثانية كلام في وجود المانع، هل يوجد مانع بعد ثبوت المقتضي أو لا؟ بمعنى، فلنفرض أنه قام الدليل على حجية خبر الواحد، لكن قد يأتي قائل ويقول هناك ما يمنع من التمسك بهذا الدليل. ما هو هذا المانع؟ هناك دليل معارض لهذا الدليل. فمن هنا يقع الكلام، حتى لو قلنا هذا الدليل يقتضي ثبوت حجية خبر الواحد، ولكن هل المانع مفقود أو أنه موجود؟ الكلام في المرحلة الأولى، استدل على حجية خبر الواحد بالأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. اقتصر السيد رضوان الله تعالى عليه على دليلين: الأول الاستدلال عن طريق الكتاب، والثاني الاستدلال عن طريق السنة. أما عن طريق القرآن فاستدل بمجموعة آيات قرآنية، أبرز هذه الآيات هي آية النبأ الواردة في سورة الحجرات الآية السادسة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والكلام في هذه الآية المباركة من جهة تقريب الاستدلال، بيان دلالة الآية على حجية خبر الواحد. وتقدم أن المراد من خبر الواحد كل خبر لا يفيد يقينا، الخبر الظني. تقريب الاستدلال بهذه الآية عند العلماء يتم بوجهين: الوجه الأول بمفهوم الجملة الوصفية. وهذا الوجه لم يذكره في المقام قدس سره. الوجه الثاني التمسك بمفهوم الجملة الشرطية، وهذا الوجه ذكر له تقريبين. التقريب الأول حاصله الآية المباركة سيقت مساق جملة شرطية، بمعنى أنها تشتمل على شرط وعلى جزاء وعلى موضوع. الجزاء فيها، الحكم فيها هو وجوب التبين المدلول عليه بصيغة الأمر فتبينوا، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. إذن الآية المباركة أولا تشتمل على حكم على جزاء وهو وجوب التبين، وتشتمل على موضوع. ما هو موضوع وجوب التبين؟ هو النبأ. النبأ هو موضوع وجوب التبين. يجب التبين عن النبأ، فالنبأ موضوع الحكم. وتشتمل على شرطين. ما هو الشرط؟ مجيء الفاسق. فيكون منطوق الجملة الشرطية هو النبأ إذا جاء به الفاسق وجبت. هذا هو منطوقها، النبأ وهو الموضوع إذا جاء به الفاسق وهو الشرط وجب التبين وهو الحكم. هذا منطوقها. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذا كان الجائي بالنبأ هو الفاسق فوجب التبين. وعلى حد تعبيرنا منطوقها النبأ إذا جاء به الفاسق وجب التبين. مفهومها مدلولها الالتزامي الذي يعبر عنه بالانتفاء عند الانتفاء. ما هو النبأ؟ إذا لم يأتي به الفاسق لا يجب التبين. فإذا لم يأتي الفاسق بالنبأ لا يجب التبين. ومعنى أنه إذا لم يأتي الفاسق يعني جاء به غير الفاسق، وغير الفاسق من هو؟ العام. لا يجب التبين إرشاد إلى الحجية. لازم عدم التبين المستظهر عرفا من عدم التبين هو الحجية. إذا نتمسك بمفهوم الجملة الشرطية وهو إذا كان الجائي بالنبأ غير الفاسق وهو العادل فلا يجب التبين. وليس معنى عدم وجوب التبين عرفا إلا أنه حجة، فعدم التبين كناية عن الحجية، وبذلك يثبت المطلوب وهو أن خبر العادل حجة. قال وتقريب الاستدلال أن الجملة في الآية المباركة شرطية، والحكم فيها هو الأمر بالتبين، وجوب التبين. وموضوع الحكم هو النبأ، وشرطه مجيء الفاسق بالنبأ. فتدل، فما هو منطوقها؟ النبأ إذا جاء به الفاسق وجبت فتدل بالمفهوم، يعني بالمدلول الالتزامي المعبر عنه بالانتفاء عند الانتفاء، على انتفاء وجوب التبين عن النبأ إذا انتفى الشرط ولم يجئ به الفاسق. وهذا يعني أنه لا يجب التبين في حالة مجيء العادل بالنبأ، وليس معنى عدم وجوب التبين إلا الحجية، وليس ذلك إلا لحجيته. فإن قلت نفي، التفت جيدا، هذا المطلب لم يتعرض إليه قدس سره. فإن قلت نفي التبين لا يستلزم ثبوت الحجية، لا ملازمة بين انتفاء وجوب التبين وبين الحجية، وذلك بأن يقال سلمنا أن مفهوم الآية المباركة هو إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ فلا يجب التبين. هنا يقال في المقام لماذا لا يجب التبين؟ يحتمل لا يجب التبين باعتبار أن النبأه حجة، هذا احتماله، ولكن لا يجب التبين بمعنى طرح الكلام من رأسه، يعني لا تبحث عنه، لا تبحث عنه، لا يجب التبين لأنه أساء، لا يجب التبين باعتبار أنه يطلب منك ألا تعتني به أصلا، لا يجب التبين لعدم الاعتناء به أصلا. تارة، التفت جيدا، عرفا أقول لك لا تتبين خبر فلان باعتبار أنه حجة، وأخرى أقول لا تعتني، لا تتبين باعتبار أنه لا يستحق الاعتناء أصلا. تفهمتم جيدا؟ إذن فقولنا لا يجب التبين كما يحتمل لأنه حجة، يحتمل لأنه لا يستحق الاعتناء. تفهمتم جيدا؟ فما هو مرجح الاحتمال الأول على الاحتمال الثاني؟ ترجيح بلا. إذن بدوا يوجد احتمالان، الاحتمال الأول أن انتفاء وجوب التبين يستلزم إثبات الحجة، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن انتفاء وجوب التبين يستلزم عدم الاعتناء به أصلا. فلماذا ترجحون الجانب الأول وهو ثبوت الحجية على الجانب الثاني؟ ترجيح بلا مرجح. واضح الإشكال؟ يوجد جوابان. الجواب الأول ذكره قدس سره في تقريراته، وهو أن المرجح موجود، وهو التمسك بقرينة تسمى قرينة الأسوئية. بيان هذه القرينة: من الواضح أن خبر العادل وهو غير الفاسق ليس أسوأ حالا من خبر الفاسق. أضعف الإيمان على حد سواء. ويستحيل أن يقال خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق، هذا محال. إن لم يكن الفاسق أسوأ، على الأقل في درجة واحدة. كلاهما لا يفيد علم اليقين. بناء على التساوي يقال في المقام. منطوق الآية ما هو؟ النبأ الذي يأتي به الفاسق يجب أن تفحص، تدقق. أما إذا كان الجائي به هو العادل لا تعتني به، هذا معناه أن خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق، باعتبار أن خبر الفاسق حكم الشارع عليه بوجوب التبين والفحص والتثبت، بينما خبر العادل لا تعتني به أصلا. هذا معنى أن خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق، وهذا بحاله. تمتم جيدا؟ إذن بقرينة الأسوئية، أي كون خبر الفاسق أسوأ من خبر العادل، أو على أقل تقدير مساوي، أو قل بعبارة أفضل، بقرينة أن خبر العادل ليس أسوأ من خبر الفاسق، فكما يجب التبين في خبر الفاسق يقال في المقام، لا يجب التبين في خبر العادل، لا بمعنى لا تعتني به، بل يبقى الاحتمال الأول عدم وجوب التبين بمعنى إثبات الحجية. واضح الجواب؟ وإلا لو أخذنا الاحتمال الثاني لازم أن يكون خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق. الجواب الثاني وهو التمسك بظاهر عدم وجوب التبين. الظاهر عرفا من انتفاء وجوب التبين هو إثبات الحجية، فالأمر بعدم وجوب التبين كناية عن حجية قول القائل. فإذا قال العرف لا تتبين، إذا جاءك فلان وأخبرك بالخبر لا يحتاج منك أن تدقق، لا تتثبت، لا تبحث وراءه، ما معنى هذه العبارة؟ ترتيب الأثر معناه الحجية. إذن فالظاهر عرفا، هذا استظهار، الظاهر عرفا من انتفاء وجوب التبين هو يساوي قول الحجية، معنى للحجية. وهذا الجواب، إذن ما هو المرجح والظهور العرفي؟ وذاك بعيد لا يستظهر، بمعنى لا تعتني به أصلا. وهذا الجواب هو المستبطن في عبارته، وليس ذلك إلا لحجه، وليس ذلك لا لقرينة الأسوائية، بل لأنه هو الظاهر عرفا. تفهمتم جيدا؟ إذن قوله وليس ذلك إلا لحجيته، لا نحتاج أن نأتي بقرينة بضم مقدمة خارجية وهي التمسك بقرينة الأسوئية، بل نقول لا، القرينة يتم من خلال الظهور العرفي. الظاهر الفهم المتعارف
من الآية المباركة أن معنى عدم وجوب التبين هو كناية عن على كل حال. إذن ثبت من خلال مفهوم الجملة الشرطية أن النبأ إذا لم يأتي به الفاسق جاء به العادل لا يجب التبين. نوقش هذا الاستدلال من قبل صاحب نوقش هذا الاستدلال بهذه المناقشة، وهي تقدم في مبحث المفاهيم وتحديدا عند الحديث عن مفهوم الجملة الشرطية التي هي محل بحثنا من خلال تطبيقها على الآية المباركة، أن الشرط على قسمين: تارة يكون الشرط ليس مسوقا لتحقيق الموضوع، وأخرى يكون مسوقا لتحقيق الموضوع. ومعنى ذلك تارة يكون الموضوع لا ربط له بالشرط، فلا يدور وجودا وعدما مدار الشرط. مثلا إذا جاء زيد فيجب إكرامه، ما هو الموضوع هنا؟ زيد، الشرط هو المجيء، الموضوع هو زيد موجود، تحقق المجيء أو لا؟ هذه الجملة الشرطية يقال الشرط فيها ليس مسوقا لتحقيق الموضوع، بمعنى أن الموضوع متحقق، وجد المجيء أو لا؟ زيد موجود، جاء أو لا؟ يجيء. هنا يثبت للجملة الشرطية مفهوم، فيقال إذا لم يأتي لا يجب إكرامه. أما في مثال إذا رزقت ولدا فيجب الختان، الموضوع ما هو؟ الولد. الشرط رزق مجيء الولد، يعني رزق أن ترزق بولد، مجيء الولد. من الواضح أن الموضوع وهو الولد متوقف وجودا وعدما على الشرط وهو المجيء والرزق. رزقت الولد تحقق وجود الولد، لم ترزق لا يتحقق وجود الولد. فيقال هنا الشرط مسوق لتحقيق هو الذي يوجد موضوع. إذا كانت الجملة الشرطية هكذا لا يثبت لها مفهوم. لا يقال إذا لم ترزق ولدا فلا يجب الختان، يكون من باب السالبة بانتفاء. إذا لا يوجد ولد إذا لا معنى للختان وعدم الختان. فتقرر هناك في مبحث المفاهيم عند الحديث عن الجملة الشرطية أن الجملة الشرطية على شكلين: تارة يكون الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع كما في قولنا إذا رزقت ولدا يجب الختان، هنا لا يثبت لها مفهوم، وتارة لا يكون مسوقا فيثبت لها مفهوم. بناء على هذه المقدمة التي حررت في مبحث الجملة الشرطية، هنا يقال الجملة الشرطية في الآية المباركة من قبيل الشكل الثاني: إذا رزقت ولدا فيجب الختان. كيف؟ الموضوع ما هو؟ هو النبأ. والشرط ما هو؟ المجيء. النبأ متى يتحقق؟ عند المجيء. إذا يدور الموضوع وهو نبأ مدار الشرط، جاء بالنبأ إذا تحقق نبأ، لم يأتي بالنبأ إذا لا يتحقق، لا يتحقق نبأ. فيرتبط الموضوع وجودا وعدما بأي شيء بالشرط، كما يرتبط الولد وجودا وعدما بالرزق وعدمه. بناء على ذلك يقال الجملة الشرطية لا مفهومة، لا مفهوم له. لا يقال إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ فلا يجب، إذا لم يأتي بالنبأ يعني لم يوجد نبأ، فلا معنى للتبين وعدمه لأنه لا نبأ أصلا. واضح المناقشة. قال وقد نوقش في الاستدلال، وقد نوقش الاستدلال المذكور بوجهين. الأول أن مجيء الفاسق بالنبأ هذا ماذا؟ شرط. المجيء شرط محقق لمن؟ للموضوع. ما هو الموضوع؟ هو النبأ. لماذا محقق موجد؟ لأنه، لأن من؟ الشرط المجيء هو الذي يحقق ويوجد النبأ، كما أن الرزق هو الذي يحقق الولد، وليس للجملة الشرطية مفهوم إذا كان الشرط مسوقا لتحقق موضوع كما تقدم في مبحث مفهوم. واضح؟ أجاب صاحب الكفاية عن هذا الإشكال، وهذا الجواب هو تقريب آخر للاستدلال. الاستدلال، التقريب الأول للاستدلال كان يقوم على أن الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، والحكم هو وجوب التبين، والموضوع هو النبأ. صاحب الكفاية قال الحكم هو وجوب التبين، ولكن الموضوع ليس هو النبأ، الموضوع هو الجائي بالنبأ. موضوع وجوب التبين هو الجائي بالنبأ وليس نفس نبأ. لاحظتم الفرق؟ في التقريب الأول كنا نفترض أن موضوع وجوب التبين هو نفس نبأ، أما هنا الجائي بالنبأ يجب التبين عنه، فالموضوع هو الجائي بالنبأ، وأما الشر هو الفسق وليس مجيء الفاسق، الشرط هو الفسق. فمنطوق الآية المباركة هو، في التقريب الأول ماذا كان منطوقها؟ النبأ. لاحظ الموضوع هو النبأ. النبأ إذا جاء به الفاسق وجب، أما هنا في المقام ماذا سوف يكون منطوقها؟ الجائي بالنبأ. إذا كان فاسقا وجبت، لاحظتم منطوقها في التقريب الأول هو النبأ الموضوع، إذا جاء به الفاسق الشر وجبت تبين الحكم. أما في التقريب الثاني، تقريب صاحب الكفاية، سوف يكون المنطوق كالتالي: الجائي بالنبأ، الجائي بالنبأ هو الموضوع، إذا كان فاسقا الفسق هو الشرط وجب تبين الحكم. منطوقها هو هذا، مفهومها إذا لم يكن الجائي بالنبأ هو الفاسق بل هو كان الجائي عادلا فلا يجب التبين. هنا لا يقال الشرط مسوق لتحقق باعتبار أن الجائي بالنبأ يتحقق سواء تحقق فسق أو لم يتحقق فسق. فهمتم جيدا؟ كما أقول زيد موجود سواء تحقق المجيء أو لا يتحقق المجيء. أيضا هنا الموضوع ما هو؟ الموضوع هو الجائي بالنبأ. الجائي بالنبأ لا ربط له وجودا وعدما بالفسق وعدما تحقق فسق يتحقق الجائي بالنبأ، لم يتحقق فسق كأن تحقق عدالة يتحقق الجائي بالنبأ. إذن بناء على ذلك لا يكون الشرط مسوقا لتحقق واضح جواب صاحب الكفاية. وفي الحقيقة هذا تقريب آخر وليس جواب عن أصل الإشكال. يعني وكأن صاحب الكفاية يقول نعم لو قلنا أن الموضوع هو النبأ وأن الشرط هو مجيء الفاسق الإشكال يكون تاما، ولكن نذكر تقريبا آخر وهو أن الموضوع هو الجائي بالنبأ وأن الشرط هو الفسق، فيكون منطوقها الجائي بالنبأ إذا كان فاسقا وجب التبين. مفهومها الجائي بالنبأ إذا لم يكن فاسقا أي كان عادلا لا يجب التبين. واضح الجواب؟ قال وحاول صاحب الكفاية أن يدفع هذه المناقشة بدعوى أنها إنما تتم على الافتراض المتقدم وهو في تعيين الموضوع والشرط، يعني جعل الموضوع هو النبأ والشرط هو مجيء الفاسق. وأما إذا قيل بأن الموضوع هو الجائي بالنبأ والشرط هو الفسق كانت الآية في قوة قولنا، هذا منطوقها إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا. ومن الواضح حينئذ أن الشرط هنا وهو الفسق ليس محققا للموضوع فيتم المفهوم. ناقش السيد قدس سره جواب صاحب الكفاية وبالأحرى تقريبا صاحب الكفاية أنه تام ثبوتا، ولكن الكلام من الجهة ما هو الموجب لجعل الموضوع هو الجائي بالنبأ والشرط هو الفسق؟ ما هي القرينة التي تمسك بها صاحب الكفاية لأن يستظهر هذا؟ إذن جواب صاحب الكفاية ينقصه أن يقيم عليه قرينة ليثبت هذا الاستظهار فقط. ولهذا يقول ولكن مجرد إمكان هذه الفرضية لا يكفي لتصحيح الاستدلال، ما لم يثبت كونها يثبت كونها هي المستظهرة عرفا من الآية المباركة، فعلى صاحب الكفاية أن يقيم قرينة على هذا الاستظهار، ويأتي إن شاء الله تتم في الحلقة الثالثة. هذا كله في المناقشة الأولى. ولاحظنا أن المناقشة الأولى كانت تتجه إلى أن الآية لا تقتضي ثبوت الحجية لخبر الواحد. أما المناقشة الثانية تقول الآية تقتضي ولكن يوجد ما يمنع من التمسك بهذا الدليل. إذن فالمناقشة الأولى تتجه إلى المناقشة في المقتضي، الآية لا تقتضي باعتبار أنها جملة شرطية مسوقة فيها لتحقيق الشرط، فيها مسوق لتحقيق الموضوع، إذن لا تقتضي. أما المناقشة الثانية الآية تقتضي ولكن هناك من ما يمنع من التمسك بدلالة الآية على إثبات الحجية، وذلك بأن يقال في المناقشة الثانية أن هناك تعارض وجود المانع بين عموم التعليل في الآية المباركة وبين المفهوم. فالمعارضة ما هي أطرافها؟ مفهوم الآية وعموم التعليل في الآية، هذه أطراف المعارضة، بيان المعارضة. أولا، لا ريب أن الآية تشتمل على ذكر علة. الآية عللت سبب التبين. لماذا يجب التبين؟ قالت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال. إذن وجوب التبين سببه حتى لا نقع في الجهالة. ثانيا، وما معنى الجهالة؟ الجهالة عدم العلم، فكأن وجوب التبين حتى لا نقع في عدم العلم فيتحقق الندم لأننا رتبنا أثر من دون علم. إذن لماذا يجب التبين؟ كي لا نقع في الجهالة. إذن أولا، الآية المباركة تشتمل على علته وهي عدم الوقوع حذرا من الوقوع في الجهالة. ثانيا، والجهالة بمعنى عدم العلم. ثالثا، وهو المهم والنتيجة النهائية، أن عدم العلم كما ينطبق على الخبر، كما ينطبق على خبر الفاسق ينطبق على خبر، يشتركان في نكتة عدم تحقق. لماذا يجب التبين عن خبر الفاسق حتى لا نقع في الجهل وعدم العلم؟ خبر العادل يفيد علما أو لا يفيد علما؟ خبر ظني لا يفيد، لا يفيد علما. إذن تشمله العلة أو لا تشمله؟ تشمله العلة، فيجب التبين. الحكم يدور مدار ملاكي. ما هو الملاك في وجوب التبين؟ عدم العلم، وعدم العلم نكتة مشتركة بين خبر الفاسق وخبر العادل. فنتمسك بعموم التعليل لإثبات أن خبر العادل أيضا يجب فيه التبين. فهنا يوجد تعارض بين ماذا وبين ماذا؟ بين عموم التعليل الذي مؤداه وجوب التبين عن خبر العادل. مقتضى التمسك بالعلة هو وجوب التبين عن خبر العلم. لماذا؟ لأنه غير، لأنه لا يفيد علما، مفهومها ما هو كان خبر العادل لا يجب فيه التبين. إذن المفهوم ينفي وجوب التبين عن خبر العادل، بينما عموم التعليل يثبت التبين في خبر العادل. فيوجد معارضة ولا توجد؟ تفت جيدا للمعارضة. المفهوم ماذا يقول؟ يقول لا يجب التبين عن خبر العادل. عموم التعليل ماذا يقول؟ يجب التبين في خبر العادل لأنه غير علمي. إذن فتقع المعارضة، المفهوم لا يجب والعموم التعليل يجب. فنتيجة المعارضة، المعارضة تشكل مانعا من التمسك بدلالة الآية لإثبات حجية خبر العادل. واضح؟ قال الثاني، النقاش الثاني، أن الحكم بوجوب التبين معلل في الآية المباركة بعلة عامة، وهي بالتحرز من الإصابة بجهالة. هنا مقدمة مطوية، والجهالة بمعنى عدم العلم، والعلة مشتركة بين أخبار الآحاد، يعني سواء كان خبر فاسق أو خبر عادل. ما معنى خبر الآحاد؟ يعني كل خبر لا يفيد اليقين، وخبر العادل لا يفيد اليقين، لأن عدم العلم وهو تفسير للجهالة ثابت فيها في خبر الآحاد جميعا، سواء كان خبر عادل أو كان خبر فاسق، فتكون العلة بمثابة القرينة المتصلة على إلغاء المفهوم. ما هو المفهوم؟ لا يجب التبين عن خبر العادل بالعلة المشتركة، نقول يجب التبين. وأجيب عن هذا الاعتراض بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول نستطيع أن نعنونه بالجواب التخصصي، والجواب الثاني بالجواب التخصيصي، والجواب الثالث بالجواب الحكومي. أما الجواب الأول، الجواب التخصصي، بأن يقال لا نسلم أن الجهالة في الآية بمعنى عدم العلم، بل نقول الجهالة بمعنى السفه. العمل السفهي هو معنى الجهالة، فلماذا يجب التبين عن خبر الفاسق؟ لأن ترتيب الأثر على خبر الفاسق يعد عملا سفهيا. الاعتماد على خبر الفاسق من دون تبين عمل سفهي، بينما خبر العادل ترتيب الأثر عليه من دون تبين هل يعد سفها؟ لا يعد سفها. بناء على ذلك، هل تنطبق الجهالة بمعنى السفه على خبر العادل؟ لا تنطبق، فيكون خبر العادل خارج تخصصا وليس تخصيصا، ليس استثناء، لا أن السفه ينطبق ونحن استثنيناه، لا هو خارج تخصصا أصلا. هذا يسمى بالخروج التخصصي. ما معنى الخروج التخصصي؟ يعني كون المستثنى من لا ينطبق على الموضوع. تارة أقول التفت جيدا، تارة أقول أكرم العلماء إلا الفساق، هذا يسمى تخصص أو تخصيص. تخصيص لماذا؟ لأن الموضوع وهو العلماء ينطبق على الفاسق، الفاسق عالم ولكن هنا أنا أستثنيه من وجوب الإكرام، هذا يسمى خروج. تخصيصي يعني استثناء، بينما التخصص كما إذا قلت أكرم الإنسان إلا كما يقولون في النحو إلا الحيوان إلا الغزال. الإنسان ينطبق على الغزال؟ لا ينطبق. إذن هو خارج تخصصا. الجهالة بمعنى السفه تنطبق على خبر العادل أو لا تنطبق؟
لا تنطبق.
إذن العلة وهي الجهالة تشمل خبر العادل أو لا تشمل؟ لا تشمل. فيكون خبر العادل خارجا عن التعليل تخصصا. واضح الجواب؟ مناقشة الجواب، أول الكلام، ما الدليل على أن الجهالة هنا بمعنى سفه؟ قد يقال الأقرب هو تفسيرها بمعنى عدم العلم. هو الغريب أن بعض الأعلام ادعى أنه ولم نجد أحدا يفسر الجهالة بمعنى عدم العلم. هذا غريب أنه لا يوجد من يفسر الجهالة بمعنى عدم العلم، بل الغريب من يفسرها بمعنى السفه. قال وأجيب عن ذلك تارة بأن الجهالة ليست مجرد عدم العلم بل تستبطل السفاهة، يعني الأمر السفهي العبثي غير العقلائي. وليس في العمل بخبر العادل سفاهة لأن سيرة العقلاء عليه، فيكون خروجه خروجا تخصصيا. يأتي الكلام إن شاء الله في الجواب الثاني والثالث، في الجواب التخصيصي والحكومة. تم الكلام رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.